بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة؟ نعم. والعبارة الثانية؟ وذكر هذه العبارة. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لكن قول عمل بالجوارح والأركان يشمل عمل القلب. نزيد الطعام قسم المعصية. يقول الأخ قال شعيب في تعليقه على قول الشارح أن الإيمان عند السلف تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، قال وهو قول المعتزلة أيضا. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كمال، فهل قول صحيح؟ ونرجو بيان مسألة ترك جنس العمل. أما بالنسبة للمعتزلة والخوارج، نعم عندهم الإيمان نفس التعريف كما قال نعم سعيد، وهو منقول من فتح الباري، هذا كلام الحافظ الحجر في فتح الباري. المعتزلة والخوارج يقولون أيضا إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعلم بالجوارح والأركان، لكن الخوارج عندهم جميع الأعمال الواجبة شرط في صحة الإيمان، وأهل السنة عندهم أن الأعمال تختلف، منها ما هو شرط في صحة الإيمان ومنها ما هو كمال شرط في كمال الإيمان، فأهل السنة يطلقون قول وعمل، وهذه الأعمال التي في الإيمان منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما تركه كفر يقدح في صحة الإيمان على ما تدل عليه الأدلة الأخرى. وأما قال بعضهم إذا أقر بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل، ما هناك أعمال يعملها، فهذه الفرضية أنها لا توجد، أن يكون الإنسان معتقد الإيمان بقلبه وأقر بلسانه وليس هناك أي عمل. لا شك أن هناك أعمال، كل من آمن بقلبه ولسانه فلا شك أنه يكون مصحوبا بالأعمال، إن لم يكن مصحوبا بأعمال الجوارح يكون مصحوبا بأعمال القلوب التي تكون مقرونة بالتوحيد من المحبة والإخلاص واليقين والصدق وغير ذلك. فهذه من هذا الكلام، إذا كان إذا ترك جنس العمل يكفر وإذا لم ترك جنس العمل لا يكفر، هذا ليس من الكلام الشرعي، والتفصيلات هذه من كلام المبتدعة المتأخرين. فنقول كما قال السلف، الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وهذه الأعمال دلت الأدلة على أن منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما يكون شرطا للإيمان، إذا تخلف هذا العمل يكفر. هذا هو الذي ينبغي الاقتصار على ما جعل الشرع. أقسام المرجية من يذكرهم لنا؟ نعم، مرجية الفقهاء ماذا قالوا؟ الإقرار بالقلب، التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. هذا مرجية أهل الكوفة الحنفية جهات الكرامية ماذا قالوا؟ الإقرار باللسان، القول باللسان فقط، فمن يدخل فيه التصديق، فعلى قولهم ماذا ينبني على قولهم؟ أن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان، أن ما قرب ألسنتهم. القول الثالث أو المرجع النوع الثالث مرجعات الجهمية ماذا قالوا؟ معرفة، مجرد المعرفة وإن لم يصدق. فعلى قولهم ماذا ينبني عليه؟ أن إبليس وفرعون مؤمنان لأنهما يعرفان الله جل وعلا، إنما جحدوا جحودا. ونعم النوع الرابع مرجعات من مرجعات الأشاعرة والماتريدية الذين قالوا هو التصديق. يقول أحد الخوارج المعتزلة يقولون الإيمان يزيد وينقص، هو مقتضى مذهبهم أنه يزيد، وأما النقصان فعندهم كفر، إذا ارتكب المعصية كفر. فهذا يقول أيضا مما نبه عليه أن الصحابي قال في الصحابة كما سيأتي وحبهم دينا وإيمانا وإحسانا، فجعل حب الصحابة عن أمنا الإيمان، وكأنه يميل إلى أن الأعمال القلبية من الإيمان. وهنا ماذا قال؟ والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ولازمة الهوى. وحصل شيء من الخلاف في كلامي، حصل شيء من الاختلاف، أن التفاضل لا يكون إلا في الشيء نفسه، ما سيتفاضلون في الإيمان بأمر خارج عنه، التفاضل يكون بأمر في هذا الشيء نفسه. وهو أيضا أدخل هنا أدخل الأعمال بقوله ومخالفة له وملازمة الأولى، فقوله ملازمة الأولى هي الطاعة والقربات، فحصل في كلام شيء من الاختلاف، ولعل سبب أنه أراد أن يذكر مذهب الحنيفة وأراد الإمام أن يذكر مذهب السلف، أراد أن يجمع بينهم ولا يمكن جمع بينهم، مذهب الحنيفة مبتدع خلاف مذهب السلف. نواصل الكلام. قال الشارح رحمه الله تعالى ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل حتى الأصل وهو التصديق يتفاوت، فتصديق الأنبياء أعظم من تصديق الصحابة، تصديق الصحابة أعظم من تصديق من سواهم، اللهم حتى أصل الإيمان وهو التصديق والإقرار يتفاوت الناس. قال ولا يلزم من التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى، فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعر العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف، ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة، تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طمع على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه عن عتبان بن مالك. وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله متفق عليه أيضا من حديث عتبان، وجاء أيضا من حديث أنس. وما جاء هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، فهذه الأحاديث دلت على خروج على أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو صدقا من قلبه لا يدخل النار. وقد جاءت أحاديث أخرى تدل على دخول بعض الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله يدخلون النار. فالجمع بينهما أن كلمة لا إله إلا الله عند بعض الناس يكون عنده من التصديق واليقين ما ليس عند الآخر، وإن عنده ذنوب لكن صدقه ويقينه وإخلاصه بهذه الكلمة تحرق ذنوبه. هذا أحد الجماعين، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله على أن كلمة لا إله إلا الله عند هذا الشخص الذي لم يدخل النار عنده من الصدق واليقين والإخلاص ما ليس عند الآخر الذي دخل النار ومحتصى فيها. ومنهم من قال عام مخصوص: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله، على وجه العموم يكون مخصصا ببعض الناس. الجمع الأول أقوى. قال: وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار. حرم على النار أي نار ورود نار الكفار والمشركين. وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك، والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، بل جاء مقيدا في الأحاديث: خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، وما أشبه ذلك. فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. نعم. والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. إيش عندكم هكذا العبارة؟ من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، إيش بعدها؟ من المنافقين. يعني من المعلوم بالاضطرار أي عدم حصول ذلك بمجرد قول اللسان. نعم. قال: فإن المنافقين يقولون هذا بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الترك الأشهر من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، وأيضا العدد عدد الأعمال يتفاضل فيها، لكن الأصل في التفاضل هو ما في القلوب، والتفاضل بأعمال القلوب أعظم من التفاضل بأعمال الجوارح. فقد يصلي رجلان كلاهما صلاة فريضة، وأحدهما بخشوع وخضوع وذل وانقياد، والآخر شاهدا، فيكون بينهما تفاوت عظيم، مع أن الأعمال واحدة والسجود واحد والأعداد الأعمال واحدة، لكن تفاضلوا بتفاضل ما في القلوب. نعم. وما أشبه ذلك من الأعمال، فقد يعمل إنسان أعمالا يسيرة بإخلاص وصدق ومحبة، وآخر يعمل أعمالا كثيرة مصحوبة برياء وما أشبه ذلك، تفاضل أعمال القلوب أعظم من تفاضل أعمال الجوارح، لكن لو اتفق الإخلاص بينهما والصدق والمحبة وغير ذلك، وأحدهما عمل أعمالا أكثر، فلا شك أن من عمل أعمالا أكثر أجره أعظم، كمن تصدق بألف ريال وآخر تصدق بعشرة آلاف وكلاهما مخلص، فلا شك أن الذي صدق بالأكثر أعظم أجره. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتتيش السجلات فلا يعذب صاحبها. رجوى الترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده حسن، وهو في الصحيح المسند، وقد حمل العلماء هذا صاحب هذه البطاقة على أنه كان عنده من الإخلاص في هذه الكلمة، من الإخلاص واليقين والصدق، ما جعلها تطيش جميع تلك السجلات. وأما من كان معذبا، من دخل النار، فإن إخلاصه وتوحيده ضعيف، والأصل أن الذنوب تضعف التوحيد، الأصل أن الذنوب والاستغراق فيها يضعف على الإنسان توحيده. ولكن ليس هذا على إطلاقه، فبعض الناس ربما عنده ذنوب لكن إخلاصه وتوحيده قوي مع وجود بعض الذنوب. قد علمتم حديث الذي كان يشرب الخمر فقال: لا تلعنه فوالله إنه ليحب الله ورسوله. ومثل هذا الحديث في حديث البطاقة، فكون لا إله إلا الله تطيش بها السجلات كلها تدل على قوة في هذه الكلمة، قوة إخلاص وصدق. قال: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن الشير إلى القرية، وحماته وهو في تلك الحال أن جعل ينور بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان، حيث نزعت موقها وشقت الكلب من الركية فغفر لها. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجود. وإذا الكلام كاملا أن يقرر أنهم يتساوون في التصديق، والصحيح عدم التساوي، أنه صحيح أنهم قد يكونوا قد يكون الصدق موجودا منهم جميعا، لكن الصدق أيضا يتفاوت فيه النفس. ولذلك أطلق على من بلغ درجة عظيمة صديق، صديق. قالوا: أما زيادة الإيمان من جهة الإيمان والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، يعني يتفاوت الإيمان زيادة ونقصانا من حيث العمل، ومن حيث أيضا العلم بالشرائع، فمن علم أحكاما أكثر من غيره وعمل بها فإيمانه أكثر من ذاك الذي ما علم إلا بعضها. وكذلك في أول الإسلام كان هناك شرائع قليلة فتزدادت مع الأيام وازداد الإيمان بذلك. قد ثبت عن جندب رضي الله عنه أنه قال: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. قال: فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله، فهؤلاء بلغهم الإيمان صورة مجملة ولم يعلموا تفاصيل الشر. قال: وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، إن كان أشد اجتهادا في طاعة الله دل على قوة يقينه وتصديقه أكثر من الآخر الذي عنده قلة عمل. فالأعمال أعمال الجوارح دليل أعمال القلوب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال: فإذا لم يحصل اللازم وهي الأعمال الظاهرة والطاعات والاجتهاد فيها دل على ضعف الملزوم، وهو ضعف تصديق القلب ويقينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين، هو عند أحمد وغيره بلفظ ليس الخبر كالمعاينة، إسناده صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذكره شيخنا رحمه الله في صحيح المسند. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، هو قطعة من الحديث المتقدم، حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاين. إن موسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا الألواح لم يلق عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح. قال: وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. والأول يسمى علم اليقين وعالم علم يقين، والثاني عين اليقين، فعين اليقين معنى يراه بعينه. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمر به من الإيمان. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث اتفقنا عليه عن ابي هريره وانفرد به البخاري عن ابن عباس. قال: فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمه الزنا، وان بقي اصل التصديق في قلبه ثم يعاوده، فان المتقين كما وصفهم الله بقوله: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. قال ليس عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. أثر مجاهد من طريق ليث بن أبي سليم وليث في إضافة، وقد ثبت عن مجاهد بسند صحيح عند ابن جرير عند تفسير هذه الآية أنه فسر الطائف بالغضب، لمسهم طائف الشيطان أي غضب. قال: والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون، قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. أخرجه ابن جرير أيضا عند الآية المذكورة من طريق علي بن أبي طلحان بن عباس ولم يسمع منه، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث في ضعف. علي بن أبي طلحان بن عباس لم يسمع من ابن عباس، عبد الله بن صالح ضعيف. قال: فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى، والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يخشاه من غين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كأعمى الكافر، بمعنى أنه يحصل له ماذا في وقت هذا الذنب، يحصل له غفلة عن مراقبة الله جل وعلا، وهذا معنى أنه يرفع عنه الإيمان أي يغيب عنه، وليس المقصود رفعه بالكلية. قال: وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، فإذا تاب أعيد إليه. وجاء عن ابن عباس في البخاري أنه مثل ذلك عند سئل كيف يرفع عنه الإيمان، فقال هكذا وشبك بين أصابعه ثم فرق بينهما، قال: فإذا نعم فإذا تاب رجع إليه، هكذا وشبك بين أصابعه. والمقصود من ذلك تمثيل أنه يغيب عنه الإيمان وقت المعصية، فوقت ما يعصي زنا وسرقة وخمر شرب الخمر وما أشبهه، فهو في ذلك عنده غفلة عن التصديق وعن وعيد الله وعن يقينه، فأشبه من لا يرى بسبب النوم، بسبب أنه مغمض عينيه لا بسبب أنه أعمى، وهذا يصبح على قلبه غشاوة، وليست غشاوة الكافرين أنهم يرفع عن الإيمان. وحاصل على الكلام كنا أنه يريد أن يقرر أن زيادة الإيمان حاصلة ونقصانها حاصل بسبب المعاصي وبسبب تفاوت الأعمال التي يعلمها الناس ويعملون بها. قال: إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والاحتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي، لأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وكما سنحتم ليس النزاع جرد لفظ، بل هناك أمور كثيرة تترتب عليه، ويترتب عليه زيادة الإيمان ونقصانه، ويترتب عليه أيضا مسألة الاستثناء بالإيمان وأمور أخرى. قال: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى: خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك أن الإيمان مع التصديق وليس ثم إجماع. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، وهذا هو قول من الماتريدي. قال ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما. يعني هذه من حجج الحنفية أن الإيمان هو التصديق، فإذا حصل التصديق حصل الإيمان. قال وقوله إلا من يكره قلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان للشان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. لا زال العمل زال الإيمان، ولأن العمل قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة. قال تعالى إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وغيرها في مواضع من القرآن. هذه أدلة الحنفية في أن الإيمان هو التصديق، والآن سيناقشها المؤلف. قال وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، يعني ليش هناك ترادف بين العبارتين مطلقا، وهب أن الأمر يصح في موضع، يعني لو حصل الترادف في موضع فلا يحصل الترادف في جميع المواضع، وهب أن الأمر يصح في موضع فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا. وكذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان، يعني هذه عبارة معتبرة. كذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان عبارة معتبرة، وليس لها فائدة هنا. قال ومما يدل على عدم الترادف أي بين الإيمان والتصديق أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه ولا يقال آمنه، فدل على أن الفعل آمن ليس مرادفا لصدق، لأنه لا يتعدى للضمير بنفسه بل بحرف جر آمن به وآمن له. ولا يقال آمن ولا آمن به، آمن به تستخدم في عبارات أخرى في الشخص نفسه يقال آمن به، وأما في خبره فيقال آمن له يصدق بقوله. قال بل يقال آمن له كما قال تعالى فآمن له لوط، وقال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ففرق بين المعدى لله والمعدى بالله، فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر. المخبر به الكلام الذي أخبر به وقال آمن له أي صدق بهذا الكلام، والمخبر وهو الرسول يقال آمن به أي صدق بالرسول. ولفظ الإيمان والفعل الإيمان فيه شيء زائد على التصديق، زائد على التصديق، فإنه يتضمن الإقرار، وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله، وسيأتي نقل شيء من الكلام في ذلك. قال رحمه الله تعالى لأن دخول اللام ولا يرد كونه يجوز أن يقول ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. فالحاصل أنه لا يقال قد آمنته ولا صدقت له، إنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى. فتفسير الإيمان بالتصديق مع الإقرار، صدق تصديق بالقلب مع الإقرار بذلك أقرب. فماذا في الإيمان بالشيء هو الإقرار به عن تصديق، الإقرار به عن تصديق. ولذلك الفعل أقر يستخدم مكان آمن، أقر له وأقر به، آمن له وآمن به، صدقة تتعدى بالضمير، أما أقر وآمن فلا تستخدم في ذلك، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى. فإن كل مخبر عن مشاهد أو غير يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له. يعني هذا الإيمان يزيد بيانا على أن التصديق يتفاوت مع الإيمان. فالإيمان يستخدم في الأمور المغيبة لأن فيه معنى الإيمان، والصدق يستخدم في الأمور المشاهدة وفي الأمور المغيبة، فالإيمان أخص. قال والإيمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر. والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال ما أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفرا أعظم. فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادة، ولا يكفي مجرد التصديق. فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، ولزم تزني وزنا السمع، إلى أن قال والفرد يصدق ذلك ويكذبه. وأطلق على الأعمال الجوارح تصديق لأنها توافق ما ينطبق عليه القلب، أعمال توافق ما عقد عليها القلب. ولذلك من عمل طاعة لله يقال صدق الله في عمله. صدق الله في عمله، ومنه فلو صدق الله لكان خيرا له. وفي هذا الحديث والقلب يهوى يتمنى ويصدق ذلك الفرد من تجربه، أن يعمل بما هواه القلب وعزم عليه. نكتفي يا سبحانك اللهم وبحمدك.